الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. هكذا أخلاق المؤمنين، أخلاق المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نواصل القراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فمن آداب العالم ومما يلزمه دوام الحرص على الازدياد، وقل رب زدني علما. أنت تجد مثلا المدرس الذي يدرس مادة، الطالب يخرج من تحت يده قد يفوق المدرس، لأن المدرس ثابت على منهج وضبط نفسه عليه فلا يزداد، فيتفوق من يتخرج من تحت يده إذا طلب الزيادة. فلا تكن مدرسا، وإنما كن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يكفيك لإظهار هذه الفضيلة قول الله تعالى وقل رب زدني علما، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين أن بحر العلم واسع لا ليست له نهاية. وقل رب زدني علما حتى تلقى الله، كلما ازددت علما ازددت إيمانا وازددت معرفة بالله وحبا لله وحبا للإسلام، وازددت رغبة وازددت ثباتا. وإذا كانت نيتك خالصة بارك الله لك في هذا العلم ونفعك به، فازددت عملا وازددت طيبا وطهرا وازددت بركة في عمرك. فدوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة، يعني ليس معنى الزيادة في العلم، يعني بعض الناس يعني إما إفراط وإما تفريط، إما يعلم إن طلب العلم أشرف وأحسن من العبادة وأحسن من قيام الليل، يظن أن معناه أن يترك قيام الليل. لا، هذا معناه إظهار فضل العلم وليس معناه ترك قيام الليل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، هل نفهم من ذلك نصلى العشاء وننام ونصحى الفجر ونصلي وما نصليش قيام الليل؟ النبي كان بيصلي قيام الليل. هذا معنى خطير، هذا ما تريده النفس الأمارة بالسوء وما يلبسه الشيطان المضل المبين، إنما المعنى إظهار فضل صلاة العشاء في جماعة، هذا فضل عظيم، وليس المعنى أن يؤدي إلى ترك قيام الليل. وكذلك الحث على طلب العلم وأنه أفضل من العبادة ليس معنى ترك العبادة، هذا ضعف، هذا قلة حيلة، هذا تلبيس. هل هذا كان شأن السلف؟ الشافعي، أحمد، الإمام ابن تيمية، ابن القيم، كل من رفعهم الله، هل كانوا علماء ولم يكونوا عباد؟ كانوا علماء وعباد. كيف ذلك؟ أن هناك من يغلب جانب العبادة فاشتهر بالعبادة ولم يشتهر بالعلم، بالزهد والصلاة والانقطاع للطاعة وكذا، فهذا هو المقصود، أنه ليس هو الأشرف والأحسن، وإنما هؤلاء الذين رفعهم الله اشتهروا بالعلم، وأما العبادات فهي موجودة، وإنما جل وقتهم كانوا ينفقونه في التعلم والتعليم. فالاشتغال طلب العلم عبادة، قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا. ولنا على مسألة التصنيف لابد من وقفة، وسوف يبينها الشيخ رحمه الله تعالى بيانا وفيا، وإن شاء الله يأتي حينها. فالتصنيف والتأليف له شروط، فلا يقدم عليه بدون هذه الشروط، ولا يضيع شيئا من وقته ولا من عمره، وإنما يحفظ وقته، فإن المطلوب أكثر من الوقت، وكلما ازداد علما شعر بهذا الأمر، كلما ازداد علما شعر بأن بحر العلم واسع وأن الأوقات قليلة. فليبدأ بالأولويات، ولا بد أن يكون له شيخ يوجهه ويربيه ويرشده. فكيف يكون له شيخ ونحن نخاطب العالم؟ إن العالم له شيخ، وما وصل إلى ذلك إلا لأن له شيخ وسلك طريقا مستقيما. وكما ذكرنا نحن نخاطب أنفسنا تذكرة السامع والمتكلم، ونخاطب أنفسنا بمطلق العلم وليس بالعلم المطلق. كل من علم مسألة نخاطبه، أنت حق لك أن تفهم هذا الكلام، ووجب عليك أن تلتزم بهذه الآداب ما دمت سلكت هذا الطريق الشريف. فلا يضيع شيئا من وقته. وكان أهل العلم لهم يعني قصص عجيب في هذه الأحوال، يعني كان نومهم قليل وطعامهم قليل ووقتهم كله بركة في طاعة الله تبارك وتعالى، حتى وإن مرضوا ففي أثناء مرضهم كانوا يشغلون وقته بطاعة الله تبارك وتعالى. انظر إلى آثارهم وثمارهم تجد هذا الأثر الطيب. كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. يعني لو انقطع ينتكس حياته وقوته وفهمه وصلاحه على شغل وقته لله تبارك وتعالى، قد بذل نفسه وجهده ووقته لله تبارك وتعالى، إلا ما لابد منه مما يلزم الإنسان. وهذه بركة عظيمة أن يستعملك الله تعالى، فتجد قوة في بدنك وقوة في فهمك وبركة في وقتك. وهذا أمر يحتاج إلى جد. في صحيح مسلم عن يحيى ابن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفي الحديث: حفت الجنة بالمكاره، أي بالمشاق، والعلم طريق الجنة، والجنة محفوفة بالمكاره، فلا بد من تحمل هذه المشاق. ويقول لنفسه كما قال الشاعر: تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. قال الشافعي رضي الله عنه: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من عمله، والصبر على كل ما عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى فيه، والاستعانة بالله عليه. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله، فلما كان العلم أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالسهر والتعب والتكرار وهجر اللذات وهجر الراحة. والله إن مشايخنا على قدر صحتهم لو لم يكونوا مشتغلين لله تعالى بطلب العلم وتعليمه لما كان حالهم هذا الحال. إننا نتعجب من جهدهم، نقول ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيهم وأمدهم وزادهم من فضله. ما السر؟ هذا من الله. يعني لو قارنت بين الجهد المبذول والصحة تجد أنها بركة من الله وفضل من الله. الله يستعملهم والله يقويهم. ولذلك تجد العبد إذا أراد أن يحاول شيئا من الدنيا، يعني ترك الطلب يريد فسحة راحة، تجد ظهور قدر صحته وأنه ضعيف ولا يتحمل مثلا مشوار سفر ولا يتحمل مثلا كذا. أما إذا وجه نفسه في السعي لله تبارك وتعالى تجد أنه من البحرين للندن للجزائر لكذا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فاللهم احفظهم وبارك في أعمارهم وبارك في أعمالهم وبارك في صحتهم واحشرنا معهم واجعل لنا حظا مما جعلت لهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. ومع ذلك فلا يحمل نفسه فوق طاقتها حتى لا تسأم أو تمل. فكلا طرفي الأمور ذمين، فلا بد من الاتزان. فربما نفرت النفس نفرة لا يمكن أن يتداركها، فليكن أمره بغير إفراط ولا تفريط. طالما معان، تعرف كلمة معان؟ معان هذه يشعر بها، يعني الأمر ليس بمقاييس الدنيا. طالما معان فليتوكل على الله، فليتوكل على الله. إن النوم فيه بركة، فمن أهل العلم من ينام ساعتين فيهما بركة، ومن الناس من ينام 6 ساعات ويشتكي من قلة النوم. فالإعانة من الله تبارك وتعالى. فكلمة معان هي السر الذي يشرح لك كيف كان هذا يختم القرآن في كل أسبوع مرة، وهو مشغول بطلب الحديث، ثم هو بالتأليف، ثم كيف أن ابن تيمية يجلس بعد الفجر حتى ترتفع الشمس يذكر الله تبارك وتعالى، ثم هو يؤلف هذه التأليفات ويفتي هذه الفتاوى ويحبس. هذا معان، هذه كرامات، هذا من الله تبارك وتعالى. إذا فتح باب الإعانة فلا تسأل عن السبب، فلا تعجب. فإذا استعملك الله وأعانك فطوبى لك. فما هو السر؟ الإخلاص، أن تقصد وجه الله لا غير ذلك، أن تقصد وجه الله. ولذلك كلما رأينا من بركة آثار علمائنا، انظر إلى مشايخنا ابن باز ابن عثيمين الألباني رحمهم الله تعالى، انظر إلى هذه الثلة المباركة التي انتقلت إلى رحمة الله، اللهم ارحمهم رحمة واسعة. انظر إلى آثارهم وإلى أعمالهم وإلى أوقاتهم، تجد بركة عظيمة. نحسبهم كانوا على إخلاص لله تعالى. فعليك بالاستدلال بهذه الأحوال والاستنارة بهذه القرائن والبراهين والانتفاع بهذه الأمور. الإخلاص في هذا الطريق لوجه الله تعالى من الآداب المهمة ألا يستنكف أن يستفيد مما هو ممن هو دونه، لا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه، سواء دونه في المنصب، دونه في العلم، دونه في النسب، فإن هذا من سمة التواضع، ويكون حريصا على الفائدة، فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها، فهذا أقرب إلى التواضع وأبعد عن الكبر، وهذا طريق التزكية. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإن ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. هذا بالنسبة لطلب الزيادة في العلم، كما قال الشاعر: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. اللي يصبر على الجهل هذا هو العمى. وقد يعني يقع الطالب في أمر أنه يستسهل السؤال ويستصعب البحث، يجي مسألة كده فبدل ما يبحث يسأل فيها، هذا يتعلم ضعف الهمة، إنما لابد أن يتعلم البحث. السؤال كالميزان للمسألة، يعني المسألة يبحثها فيسأل فيزداد فهم، أما الاعتماد على السؤال في التحصيل هذا من كسل النفس في بذل الجهد في الطلب. وأخذ العلم عمن هو دونك أي تتعلم منه، بمعنى إذا نصحك تنتصح، وإذا رد عليك في مسألة وكان الحق معه تقبل، وإذا تعرضت لسماع من تظن أنه دونك أنصت، فإن البركة في العلم الذي يقوله، فهو يقول قال الله قال الرسول، فتجد فوائد قد لا ينطق هو بها. يعني أنت مثلا تقول: كيف أتعرض للتعلم ممن هو دوني؟ أقول لك مثال: أنت تصلي الجمعة فالخطيب يعلمك، والخطيب دونك في العلم، بل قد يأتي بأشياء يعني ضعيفة، فإذا غلبك هذا الشعور لا تستفيد من الخطبة. أما إذا تعبدت لله عز وجل بعبودية الإنصات والتواضع تجد فوائد عجيبة عجيبة. أولا، الأمور التي لا تقبلها شرعا أو لأنها ضعيفة أو كذا، هذه فائدة لأنك ميزتها. الفائدة الأخرى الجميلة العظيمة أن الله يرزقك فهم كلام الخطيب على معاني لم يقولها الخطيب ولم يشر إليه، يعني هو يذكر ويأتي بحديث أو آية فإذا بقلبك ينفتح فيدخل فهم من الله تعالى مع هذه الآية، تزيدك إيمانا وفهما وعلما، وهذا أمر يعني أمر موجود وليس خيال، وسببه أن تتعبد لله عز وجل بالإنصات بالاستماع، وأن تتطهر من شعور الاحتقار والصد. فكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم، وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، شو الصحابي يروي عن التابعي لا يستنكف، هذا العلم شرف وهذا التواضع دين، فمن تواضع لله رفعه ومن تواضع لله نفعه الله. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
مجيب السائلين حملت ذنبي.